أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في دافع الشبهة الثالثة المعتمدة على اختلاف الروايات في اسم أم المهدي صلوات الله وسلامه عليهما. قلنا في مقام التعليق على هذه الشبهة نذكر ثلاث تعليقات. التعليق الأول هو أنه من المحتمل أن لأم المهدي صلوات الله وسلامه عليهما أسماء متعددة، كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله بحسب رواية البخاري ومسلم. والمؤرخون اختلفوا في نقل هذه الأسماء، لأن كل واحد منهم وقف على البعض ونقله، وبالتالي لا تكون هذه الروايات والأقوال متنافية، لأنه في الواقع فعلا أم الإمام صلوات الله وسلامه عليهما اسمها مليكة، واسمها سوسن، واسمها نرجس، واسمها صقيل، هي فعلا تتسمى بهذه الأسماء، وعليه لا يوجد أي تنافي ولا يوجد أي تعارض بين الروايات والأقوال المتعددة في أسمائها صلوات الله وسلامه عليها. وتوجد روايات تؤيد هذا الاحتمال. من هذه الروايات ما نقله الشيخ النوري رحمة الله تعالى عليه في كتابه النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب في الجزء الأول صفحة 135، فقد نقل الأقوال في سنة ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ورجح أنها سنة 255، فقال: ولكن أقوى الأقوال هو الأول، وذلك للرواية الصحيحة التي رواها الشيخ الثقة الجليل أبو محمد الفضل بن شاذان الذي كان موجودا بعد ولادة الحجة عليه السلام، وتوفي قبل وفاة الإمام العسكري عليه السلام في كتابه الغيبة. قال: حدثنا محمد بن حمزة بن الحسن بن عبد الله ابن العباس بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعت أبا محمد عليه السلام يقول: قد ولد ولي الله وحجته على عباده وخليفتي من بعدي مختونا ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200 عند طلوع الفجر، وكان أول من غسله رضوان خازن الجنان مع جمع من الملائكة المقربين بماء الكافور والسلسبيل، ثم غسلته عمتي حكيمة بنت محمد بن علي الرضا عليهم السلام، ثم سأله الراوي عن أم صاحب الأمر عليه السلام فقال: أمه مليكة التي يقال لها بعض الأيام سوسن، وفي بعضها ريحانة، وكان سقيل، ونرجس أيضا من أسمائها. هذه الرواية تدل على أن كل هذه أسماء لها صلوات الله وسلامه عليها، وهي تطلق عليها. أيضا من الروايات التي تدل على ذلك الرواية التي قرأناها في الحلقة الماضية، وهي التي رواها الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة الجزء الأول صفحة 460 بسنده عن غياث بن أسيد، قال: ولد الخلف المهدي عليه السلام يوم الجمعة وأمه ريحانة ويقال لها نرجس. لاحظوا، لم يقل ويقال نرجس، بل قال ويقال لها نرجس. يطلق عليها أيضا نرجس، ويقال صقيل، ويقال سوسن. إذن بعض الروايات تدل على احتمال أن لها صلوات الله وسلامه عليها أكثر من اسم، والروايات المتعددة إنما اختلفت فيها الأسماء بسبب أن كل مؤرخ إما وقف على اسم واحد أو أكثر من اسم فنقله، أو هو اكتفى بنقل اسم واحد من أسمائها ولم يكن بصدد استقراء جميع أسمائها. قد تقول: لماذا يكون للسيدة الجليلة أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اسم؟ في مقام الجواب نقول: يحتمل أسباب متعددة لتعدد أسمائها صلوات الله وسلامه عليها، وأذكر بعض هذه الأسباب المحتملة. السبب الأول هو مراعاة الوضع الأمني. أم الإمام المهدي هي أم خليفة الله الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فهي أم الذي بيده تزول الأنظمة الظالمة. فإذا كانت الدولة العباسية على دراية بهذه الحقيقة كما تدل على ذلك جملة من الروايات، فمن الطبيعي أنهم سوف يراقبون الإمام العسكري ويراقبون جواريه حتى يتخلصوا من أي مولود قد يولد له صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا مع ظهور العقيدة الإمامية التي تستند إلى وجود 12 إمام، وأن آخرهم المهدي، وأن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام 11. فمن الطبيعي أن يحاولوا مراقبة وملاحظة الإمام وبيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى يقضوا على الشخص الذي يعتقد الشيعة أن على يده زوال الأنظمة الجائرة، بما في ذلك نظام بني العباس، وهذا كما وقع في زمن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقد نقلت الروايات أن فرعون كان على دراية بأن زوال حكمه سوف يكون على يد مولود من بني إسرائيل، لهذا أخذ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. الأمر كذلك وقع في زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لهذا كان زمان الإمام العسكري زمان تقية. وهنا أقرأ بعض الروايات التي تبين شدة الخوف في زمن الإمام العسكري، والتفات بني العباس إلى أن عقيدة الشيعة تقوم على أن للإمام العسكري ولد وهو الذي يزيل الأنظمة الظالمة، وقيام بني العباس بمراقبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومراقبة جواره. الرواية الأولى التي أنقلها ما في كتاب الغيبة، السيدة حكيمة بعد ولادة الإمام ذهبت إلى حجرة السيدة نرجس فلم تجد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فبينت هذا الأمر وذكرت ماذا قال لها الإمام العسكري في ذلك. تقول: فلما كان بعد ثلاث اشتقت إلى ولي الله فصرت إليه، فبدأت بالحجرة التي كانت سوسا فيها، فلم أرى أثرا ولا سمعت ذكرا، فكرهت أن أسأل، فدخلت على أبي محمد فاستحييت أن أبدأه بالسؤال، فبدأني فقال: يا عم، في كنف الله وحرزه وستره وغيبه حتى يأذن الله له، فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم، وليكن عندك وعندهم مكتوما، فإن ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبريل عليه السلام فرسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كتاب الغيبة صفحة 237. الرواية الثانية ما رواه الأعلام بسند معتبر عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمري أن عبد الله سأله: هل رأيت القائم؟ فقال له: إي والله. قلت: فليس؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام، فإن الأمر عند السلطان. إن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. يقول الحر العاملي معلقا على هذه الرواية: هذا أوضح دلالة في أن وجه النهي التقية والخوف. هذا يدل على أن وجه النهي عن ذكر اسم الإمام التقية، لأن الوضع السياسي في ذلك الزمان كان وضعا مخيفا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة الروايات التي تبين الوضع الأمني للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.